بسم الله الرحمن الرحيم. استدلت الجهمية والمعتزلة بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق، فكيف الرد عليهم؟ قالوا القرآن شيء والله أخبر أنه خلق كل شيء، فالقرآن مخلوق، إذن هو ليس صفة من صفات الله، فكيف الرد عليهم؟ لا نريد الرد على هذه الآية، كيف نوجه الآية؟ ما قلنا تأتي بدليل على أن القرآن ليس مخلوق من أدلة أخرى، من هذه الآية الله خالق كل شيء، هذا خاص بالمخلوقات والقرآن ليس من المخلوقات، كيف عرفت هذا؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله عز وجل وصف نفسه بأنه إيش؟ شيء. هل يدخل في الآية هذه الله خالق كل شيء؟ لا، لأنه هو الخالق، كيف يدخل في المخلوقين؟ هذا رد من يزيد، يعني أن العموم في هذه الآية ليس على الإطلاق، وإنما الله خالق كل شيء مما يستحق الخلق أو مما يدخل تحت الخلق. ما هو الدليل على أن كل لا تفيد العموم مطلقا إنما بحسبها؟ الدليل مثل هذه الآية تدم وأوتيت من كل شيء، هل معناها أنها أوتيت السماوات والأرض من كل شيء؟ الجواب لا. إذن ما المقصود بالآية وأوتيت من كل شيء؟ مما يختص به الملوك ومما يكون من شأن الملوك. وأيضا نعم، قال الله عز وجل عن الريح عاد تدمر كل شيء، هل معنى أنها دمرت السماوات والأرض؟ الجواب لا، تدمر كل شيء مما يصلح للتدمير، بدليل أن الله قال بعدها إيش؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن ما دمرت. إذن دل على أن كل هنا بحسبها ليست على الإطلاق. إذن فكل في الآية الله خالق كل شيء أي مما هو مخلوق. طيب، هناك رد لابن القيم رحمه الله تعالى طيب عند هذه الآية، وذكره في كتابه بدائع الفوائد، وذكرناه لكم قديما آخر فائدة في كتاب بدائع الفوائد تحت عنوان فائدة عزيزة الوجود حول هذه الآية. فمن يقول لنا، من يقول لنا؟ قال يرد على المعتزلة من هذه الآية الله خالق كل شيء. من يذكر من درس الواسطية أو في معنى كلام ابن القيم أنه يقول ما حصل به عقد الإعلام لا يدخل في الخطاب، ما حصل به عقد الإعلام لا يدخل في الخطاب. ما معنى هذا؟ يقول الله عز وجل أخبرنا أنه خلق كل شيء، بماذا أخبرنا؟ بالقرآن، الله خالق كل شيء. إذن فما حصل به الإعلام لا يدخل في الحكم، لا يدخل في الخطاب، ليس مخلوقا، بدليل ماذا؟ أن الله عز وجل قال عن مريم عليها السلام أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هم سألوها، تكلموا معها، فماذا قالت لهم؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هي صامت عن إيش؟ عن الكلام، أنها لا تتكلم. طيب هذا الذي قالت ما هو؟ هذا كلام، معناه نقضت إيش؟ نذرها. لكنه حصل بهذا الكلام الإعلام عن هذا الحكم، إذن فهذا الذي حصل به الإعلام لا يدخل في الحكم، كما أن الآية الله خالق كل شيء حصل بها الإعلام أن كل شيء مخلوق، وهذه الآية من القرآن، فالقرآن لا يدخل في الحكم لأنه حصل به الإعلام. هكذا قال ابن القيم في فائدة طويلة هي آخر فائدة في كتاب بدائع الفوائد، فارجع إليها، وهي فائدة طيبة، هذا خلاصتها. يعني معناه كأنه يقول القرآن لا يدخل في هذه الآية في هذا الحكم لأنه حصل به إعلامنا أنه خلق كل شيء، وما حصل به الإعلام لا يدخل في الحكم، وإلا لكانت مريم إيش؟ قد نقضت نذرها. قال الشارح وأيضا قوله تعالى عن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء ليس معناه أنها أوتيت السماوات والأرض، الجواب لا، إنما أوتيت كل ما يصلح للملك، وأما القرآن فهو من صفات الله تعالى فلا يدخل في هذه الآية، فليس هذا على الإطلاق. والقول بخلق القرآن كفر، وهناك فرق بين أن تقول فلان كافر لأنه قال بخلق القرآن وبين أن تقول القول بخلق القرآن كفر، فرق بين العبارتين، القول بخلق القرآن كفر. طيب فلان من الناس قال القرآن مخلوق، هل نأتي نقول أنت كافر؟ لا، فرق بين العبارتين. ولهذا يقول أهل العلم: ليس كل من وقع في الكفر كافر، وليس كل من وقع في البدعة مبتدع. قال: فرق بين العبارتين، فهذا تكفير على التعميم، وذلك تكفير على التعيين. والأول ثبت به كلام السلف، فقد كفر الجهمية عدد كبير من العلماء، كما نقله ابن القيم رحمه الله في النونية أنه نحو 500 عالم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمنه كان الواثق بالله يقول بخلق القرآن ويلزم الناس بذلك، ومع ذلك ما كفره الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا حث بالخروج عليه، لأن التكفير في باب التعيين بابه آخر، وإنما هذا بالعموم والوصف. فالقول بخلق القرآن كفر، وأما على التعيين فينظر في الشخص هل توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، شروط التكفير وموانع التكفير. قوله رحمه الله: ولا نخالف جماعة المسلمين، وهذا فيه أن من قال بخلق القرآن فقد خالف الإجماع. وإذا قيل لا نخالف جماعة المسلمين، المراد الذين هم على الحق المبين. فلو أن إنسانا يعيش في بلد الكفر، وكان المسلمون في تلك البلد جماعتهم على البدع والخرافة والشرك والشعوذة، فهل يأتي آت ويقول لا تخالف جماعة المسلمين إذا دعا إلى السنة والتمسك بها؟ لا، وإنما المراد جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الهدى. قال: فإن هذا الذي عليه إجماع السلف، وقد نقل أهل العلم كما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى، نقلوا إجماع السلف على أن القرآن كلام الله تعالى، ولا تجد مؤلفا في باب العقيدة، لا تجد مؤلفا للآئمة إلا ويذكرون هذه المسألة ويقولون القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. وهكذا تجد في الواسطية وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني ولمعة الاعتقاد لابن قدامة والطحاوية، وفي سائر الكتب التي ألفت في العقائد ولم يخالف إلا أهل البدع. ولهذا قال الطحاوي: ولا نخالف جماعة المسلمين، سواء في هذه المسألة أو في غيرها أو غيرها من المسائل، فإن مخالفة جماعة المسلمين ضلال، فإن يد الله مع الجماعة. قال: جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، رواه الترمذي وأيضا صححه الألباني رحمه الله. قال: والبعد عن طريقتهم ضلال، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ سؤال سهل عندك. من الذي قال هذه الآية تنطبق على الحجور وأصحابه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ارفع صوتك. من؟ نعم، محمد بن عبد الوهاب الوصابي. انظر إلى على حكم جائر، إيش باقي بعد هذا؟ خلاص نحن من أصحاب النار عنده. أين قال هذا؟ من يقول لنا في أي بلد، في أي محاضرة عندك؟ أنا فيما أذكر أنه قالها في خور عميرة، لكن تأكدوا لما ذهب هناك وعندهم مسجد وكانت مشادة مع أهل السنة، أظن هكذا. هو في رحلة عدن قالها، لكن أظن في محاضرة خور عميرة. واسألوا أصحاب خور عميرة هل هو هناك أو في الفردوس، فانظروا كيف يظلمون أهل السنة. ثم يقولون أصحاب دماج متشددون يسبون الناس. ومن يشاقق الرسول، يطبق هذا الآية، يقول هذه تنطبق على الحجور وأصحابه، على الحجور وأصحابه. ثم هؤلاء القوم يريدون نصطلح معهم، على إيش نصطلح معهم؟ على المرق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. قال: فمخالفة الشرع ضلال، وإن ظهر للناس بعض الشبهات فلا بد أن يعرضها على مذهب السلف على طريقة الأئمة وعلى كلام العلماء، فإن من خرج عن جماعة المسلمين والسلف الصالح فإن هذا من علامات الضلال المبين، سواء في القرآن أو في غيره من المسائل. نعم هكذا هم يدعون إلى التميع من قبل، يدعون إلى التميع. ولما مرض وذهب إلى الأردن نزل عند علي حسن الحلبي، وأظن مشهور، وجلس معهم وعمل محاضرة وسجلت المحاضرة ويثني عليهم. فهم أصحاب تميع مع الحزبيين والمبتدعة